يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الناظم رحمه الله: فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، وبيان كل منهما. والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو، في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن تكلم الناظم رحمه الله عن أبواب العبادات وذكر شيئا من أمثلتها، وتكلم عن ضابط العبادة وفصل في هذا، وتقدم معنا ما ذكره أهل العلم من الكلام عن أركان العبادة وعن تعاريف بعض العبادات المذكورة وتفاصيل هذه العبادات، ناسب أن يتكلم عن الشرك، وهو ما يناقض هذا الأمر، ما يناقض العبادات. ولا شك أن معرفة الشرك، بل ومعرفة الباطل في الجملة، هو من الأمور التي يحرص الإنسان عليها حتى لا يقع فيها. يقول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يقول القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولذلك كان أعلى مراتب العلم معرفة الحق تفصيلا والباطل تفصيلا. الحق تفصيلا معنى ذلك المسائل والدلائل، ومعرفة الباطل تفصيلا الشبه والأباطيل والعقائد المخالفة. وهذا مراتب، فأول ما يبدأ به الإنسان أن يبدأ بمعرفة الحق تفصيلا، لا أن يذهب إلى مواطن الشبه. وهذه من الأخطاء التي تحصل لبعض طلاب العلم، وهو أنه ربما في أول طلبه للعلم ذهب يقرأ في أقوال المخالفين أو يستمع لأقوال المخالفين، ظنا منه أن عنده من البضاعة ما يستطيع أن يرد بها هذه الأباطيل، وهذا من الأخطاء، بل هو مسلك وخيم وأثره على طالب العلم على قلبه عظيم. فالأصل أن يبدأ بمعرفة الحق بتفاصيله، سواء في أبواب الاعتقاد أو في أبواب الفقه والعبادات أو في أبواب التفسير أو غير ذلك، على التدرج المعروف المعهود عند أهل العلم. ثم بعد ذلك، بعد أن يعرف تفاصيل هذا الحق، ينظر في معرفة الباطل إجمالا، ثم بعد ذلك في معرفة التفاصيل في ذلك. وهذا مرتبة متقدمة جدا، ويعتني بها العلماء المتخصصون في كل فن. وقد يتجزأ هذا الباب، فتجد من أهل العلم من يتخصص في جانب معين من العقيدة ويعرف فيه تفاصيل أقوال المخالفين والرد عليها. إذن معرفة الشرك وأنواع الشرك، ومعرفة البدع وأنواع البدع، ونحو هذه الأبواب ومعرفة المعاصي والمخالفات، المراد بذلك معاشر الأحبة التدين لله جل وعلا بالبعد عنها وبسلوك غير طريقها. ولا ينبغي لنا أن نحرص على العلم لمجرد العلم، إنما يراد من العلم العمل، أن الإنسان يعرف الشرك حتى يتقيه ويجتنب أسباب الشرك وأنواع الشرك، ويعينه ذلك على أمر الإخلاص لله جل وعلا في العبادة. أما مجرد أن يحرص على مسألة التعاريف وجانب الأدلة ولا يؤثر فيه ذلك في شيء، فهذا يقيم حجة الله عليه فقط. العلم للعمل، هتف العلم بالعمل وإن أجابه وإلا ارتحل، وأول من تسعر بهم النار كما جاء في حديث أبي هريرة في مسلم، الرجل يقول: يا ربي طلبت العلم فيه، قال: إنما طلبت العلم ليقال عالم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجيه في نار جهنم. قال: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. إذن المقصود من معرفة الشرك في تعاريفه وأنواعه اتقاء هذا البلاء العظيم الذي هو أسوأ السيئات وأقبح المخالفات وأشد الانحرافات ضلالا وبعدا، فلا سيئة بعد الشرك، كما أنه لا حسنة أعظم من التوحيد. فيقول هنا الناظم رحمه الله وهو يحدثنا عن هذا المبحث العظيم من مباحث العقيدة، قال: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر. كلمة الشرك من الاشتراك وجعل شريك، أشرك يشرك شراكا، وهو في الاصطلاح يعرفه العلماء بأنه صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله، وبعضهم يقول صرف العبادة لغير الله والجحود لما هو معلوم من الدين بالضرورة، فيكون هذا داخل في باب الألوهية وداخل أيضا في باب الربوبية، وسيأتي تفصيل شيء من هذا. فقال: أول هذه الأنواع الشرك الأكبر. الشرك الأكبر أمره عظيم وخطره جسيم، وهو مخرج من الملة، وصاحبه يخلد في النار عياذا بالله. وقال: به خلود النار إذ لا يغفر، كما قال ربنا جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به. وأن مع الفعل المضارع تؤول إلى مصدر، إن الله لا يغفر إشراكا به، إشراكا به. ولذلك جملة من أهل العلم يقولون بأن المغفرة لا تتحقق لصاحب الشرك الأكبر ولا لصاحب الشرك الأصغر، حتى صاحب الشرك الأصغر يدخل في الآية. وبعضهم يقول: لا، صاحب الشرك الأصغر يعامل معاملة أصحاب الكبائر، يكون تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلده في النار. وعلى هذا فمن قال من العلماء بأن صاحب الشرك الأصغر لا بد وأن يعذب، فارق بينه وبين صاحب الشرك الأكبر أن صاحب الشرك الأكبر يخلد، صاحب الشرك الأصغر لا يخلد. معنى ذلك: وإن عذب على شرك، لأن الشرك أمره عظيم، فأعظم المخالفات والذنوب الشرك الأكبر، ثم الشرك الأصغر، ثم البدع والمحدثات والضلالة، ثم المعاصي الكبائر. فلا شك أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، أعظم من الكبائر. ولا ينبغي التهويل من الكبائر مع التهوين من الشرك الأصغر. طيب، من يذكر دليلا على ذلك أن الشرك الأصغر أعظم؟ يا حمود، أحسنت. طيب، أعطيتني أثر ابن مسعود. شو أثر ابن مسعود؟ أحسن، لا أن أحلف بالله كاذبا. انظر ماذا يقول ابن مسعود وهو من علماء الصحابة، مما يدلك على أن أمر الشرك الأصغر أعظم من الكبائر. يقول لا أن أحلف بالله كاذبا أهون من أن أحلف بغيره صادقا. لو حلف بغيره صادقا وقع في إيش؟ الشرك الأصغر. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك شركا أصغر طبعا على الأصل، وإن عظمه هذا أمر آخر. فإذا حلف بالله كاذبا وقع في إيش؟ المعاصي والكذب. إذن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مقرر عندهم أن أمر الكبيرة، أن أمر الشرك الأصغر أعظم من الكبيرة، أمر الشرك الأصغر أعظم من الكبائر. إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا أمر قاطع، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك لمن يشاء. قال جل وعلا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. بل إن الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب يعني ضرب المثل بما قد لا يقع ومستعمل عند العرب، قال لئن أشركت ليحبطن عملك. أحب الناس، أحب الخلق إلى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وربنا جل وعلا يقول له لئن أشركت، فغيرك من باب أولى. ولا يقع الشرك من النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لا في جاهلية ولا في إسلام، حتى في الجاهلية حفظه الله جل وعلا من الشرك، ما سجد لصنم ولا دعا صنما ولا تعبد لهذه المعبودات الباطلة، ومع ذلك يقول له ربه جل وعلا لئن أشركت ليحبطن عملك. وهو عليه الصلاة والسلام معصوم من الشرك، معصوم من الكبائر وما دون الشرك. فجاءت الأدلة الكثيرة بالتحذير من هذا الداء العظيم الذي للأسف كان داء أهل الإشراك، ثم صار أيضا داء لبعض هذه الأمة. ولا يصح أبدا أن يقال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، فهذا مخالف لأمور كثيرة. أولا يا إخوة، هذا فيه إبطال للأدلة الواردة في النهي عن الشرك، إبطال لها. إذا ما فائدة الأدلة إذا كان هذا لا يقع؟ الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، حذرنا من هذا الأمر، وأخبرنا أنه يكون الشرك، وأن أمة تعظم المعبودات من دون الله جل وعلا. وكذلك من الأمور المهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الفعلي يحذرهم من جوانب من الغلو، وأمر عليه الصلاة والسلام بإزالة آثار الشرك. لو لم يكن يقع في هذه الأمة لما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فجاء التحذير أيضا، لذلك كان الصحابة يسألون أي الذنب أعظم، أي الذنب أعظم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن شيء لا يمكن أن يحصل؟ يكون هذا من اللغو. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من شيء يقع، وقال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، يعني أعظم الذنوب. قال أولا الإشراك بالله، الإشراك بالله، ثم قال وعقوق الوالدين وشهادة الزور، ولا زال يعني يرددها. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، حق الله جل وعلا على العباد كما في حديث معاذ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. إذن النصوص الشرعية سواء في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم متوافرة على التحذير من أمر الشرك، تحذير من أمر الشرك بنوعيه، الشرك الأكبر والشرك الأصغر على تفصيل سيأتي. ومن التنبيه الذي ذكره العلماء وقد ذكره الناظم رحمه الله في شرحه، أن أكثر العلماء أو أن العلماء ذكروا أنه ما من أمر أمر الله جل وعلا به إلا جعل التوحيد في أوله، وما من نهي إلا جعل الشرك في أوله. الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال وبالوالدين إحسانا، أول ما يأمر به التوحيد. ولما ينهى الله جل وعلا أعظم ما ينهى عنه الشرك. لماذا؟ لأن التوحيد أحسن الحسنات والشرك أسوأ السيئات، أسوأ السيئات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منه: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهذا أيضا من الدلائل على أن الشرك ممكن الوقوع في هذه الأمة. إذن قوله: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، ثم عرفه قال: وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مساويا مضاهي، أو هنا مسويا مكتوب يعني مسويا فعل العبد، أو مساويا اعتقاد العبد، مضاهي يعني مساوي لله جل وعلا. وهذا ظاهر في نصوص كثيرة: يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فيساوون محبة غير الله بالله جل وعلا. لا يساوونهم في العبادة، هم يدعون الله: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يدعونه في الضر، يدعونه في البلاء، لكن يحبونهم كحب الله، يخشونهم كخشية الله، يحققون هذه، وهذه عبادات. وصرف العبادة من العبد لغير الله جل وعلا شرك. ولذلك من الأمور المهمة، سواء كان في باب فعل العبادة لله أو في فعل العبادة لغير الله، أن العبادة لا تقتصر على ما دائما يقع عليه خلد الإنسان، وهي قضية الصلاة. إذا قيل له العبادة الصلاة، الصلاة عبادة من العبادات البدنية، وهناك العبادات القلبية التي لا يجوز أن تصرف إلا لله. فمن صرف لغير الله هذه العبادات كالرغبة والرهبة والخشية والخوف ونحو ذلك، وقع في مناقضة التوحيد، وقع في مناقضة التوحيد. فهؤلاء الذين أشركوا وأخبر الله جل وعلا عنهم، أخبر أنهم يحبون آلهتهم كحب الله، إذن وقعوا في قضية المساواة كما قال الناظم: ندا به مساويا مضاهي أو مسويا مضاهي. قال: يقصده عند نزول الضرر أو عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، يقصده. وهذا حصل في حال المشركين، وحصل أيضا في من يذهب إلى هذه المعبودات الباطلة من القبور والمزارات والأضرحة، يدعوها من دون الله جل وعلا، يستغيث بها، يطلب منها المدد والولد، ويقرب لها القرابين. ربما بعضهم لا يجد قوت يومه، يجوع نفسه وأهل بيته، ويقدم هذا الطعام لهذه القبور، يطلب منها، يعني أفسد حياته وأسرته، وقبل ذلك أفسد معتقده، ويلتجئ لغير الله جل وعلا، يطلب منها الولد، ويطلب منها المدد، ويطلب. والله جل وعلا قطع هذا الطريق: وناداك يا عبد الله، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. غني سبحانه وتعالى: ادعوني، يطلب منك أنت أن تدعوه، وما قال ادعو واسطة، ولا قال ادعو فلانا، ولا قال ادعو، قال ادعوني ووعدك بالإجابة أستجب لكم. ويعني هذه القضية كيف يغفل عنها هؤلاء الذين وجهوا قلوبهم ووجهوا ألسنتهم إلى غير الله جل وعلا، فطلبوا منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال في قول إبراهيم: والذي هو يميتني ثم يحين، وإذا مرضت فهو يشفين، الشفاء بيده، والولد بيده، والرزق بيده، وتفريج الكرب بيده، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فلا أحد يملك لك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا عافية ولا مرضا إلا الله جل وعلا، فادعوه، هو الذي يقدر عليك المرض فسأله العافية، ويقدر عليك الفقر فسأله الغنى، ويقدر عليك المشاق فسأله العافية من هذه المشاق، فتوجه إليه سبحانه وتعالى والتزم بابه وادعوه بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن هذه الأبواب أبواب خطيرة جدا، قضية اللجوء إلى غير الله جل وعلا. ولو نتأمل في الآيات القرآنية هو ملحظ مهم، أن الله جل وعلا ما جعل المعبودات على حال واحدة، إنما نهى الله جل وعلا عن الشرك، ومعنى ذلك أيا كان من توهب له العبادة فهو شرك، لم يستثني ملكا ولا نبيا، ولو كان أعظم الملائكة جبريل ولا أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فضلا عن من هو دون ذلك من الكواكب والأحجار والأشجار والصالحين وغير ذلك من الملائكة ممن هم دون جبريل، لم يستثني أحدا. إذن الإشكالية ليست في من وهبت له العبادة، لا، إنما الإشكالية في كون هذا شرك، سواء كانت لملك مقرب أو لنبي مرسل، فضلا عن من هو دونه. فقال أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، أي غرض كان في دفع ضر أو كان في جلب نفع أو غرض يتعلق بعافية كشفاء الأمراض ونحو ذلك. قال مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو، يعني أيضا من الأنواع التي هنا يتكلم عنها الناظم رحمه الله، قال في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. هو هنا يشير إلى قضيتين، قضية ادعاء علم الغيب، وقضية أيضا أنه يخافه بالغيب، هذا عند العلماء يسمى إيش؟ خوف السر أو شرك السر، وهذا من أعظم أنواع الشرك، شرك السر، شرك الخوف، لأن الشرك ما سيأتي أنواع. إذن هذا الكلام كله عن الشرك الأكبر، عن الشرك الأكبر. فالشرك الأكبر لما يأتي العلماء ويقسمون أنواع الشرك يا إخوة يقسمونه باعتبارات ولا تناقض، وهذا ينبغي أن يتنبه له طلاب العلم لما يجدون هذا العالم يقسم باعتبار معين وهذا يقسم باعتبار معين، فالنظر في باب التقسيم إلى اعتبارات مختلفة. فتجد مثلا ابن القيم رحمه الله سواء في المدارج أو في الداء والدواء أيضا قسم، وفي غيرها من في غيرهما من الكتب، قسم إلى شرك يتعلق بذات المعبود، هذا من أنواع التقاسيم، وأسمائه وصفاته، وجعل هذا قسم شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك يتعلق بعبادته، ثم جعل الأول على أنواع، الشرك المتعلق بذات الله وأفعاله وصفاته، فجعل منه شرك من جعل مع الله إلها آخر، وشرك التعطيل، شرك التعطيل، وهذا يدخل في باب الأسماء والصفات أيضا، والشرك في عبادته قسمه إلى أكبر وأصغر، ثم الأكبر قد يكون لفظيا، وقد يكون في باب الإرادات والنيات، وقد يكون في باب الأفعال. وجاء بعض العلماء كشيخه رحم الله الجميع وقسموه إلى شرك في الربوبية وإلى شرك في الألوهية، شرك في العبادة، كما أن التوحيد يكون في العبادة، ويكون التوحيد أيضا في أن الله هو الخالق المدبر، توحيد الله بأفعاله، كذلك يكون الشرك في هذين النوعين، يكون في شرك الربوبية كشركة ثانوية مثل المجوس الذين يعتقدون أن هناك خالقين، وشرك في توحيد العبادة وهو صرف العبادة لغير الله جل وعلا. ثم أيضا قد تجد عبارات مختلفة لأهل العلم في أنواع الشرك الأكبر، نتكلم الآن عن الشرك الأكبر لازلنا. فيقسمون الشرك إلى شرك الدعوة، تجدون عبارة الدعوة المقصود بها الدعاء، مقصود بها الدعاء، شرك الدعوة هو شرك الدعاء. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الله عز وجل يحذر وقال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا شرك الدعاء، يطلب منه الولد والمدد، يقول: يا رفاعي أعطني، يا جيلاني أشفي مريضي، دعاء غير الله جل وعلا. الرفاعي والجيلاني يحتاجون إلى ربهم، هم فقراء إلى الله، وهم يدخلون في قول الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، لأنهم من جملة الناس فيحتاجون إلى ربهم. ولو كان عندهم قدرة على شفاء مريض ما هلكوا، المرض الذي ماتوا فيه كان شفوا أنفسهم، هم محتاجون، محتاجون في قبورهم إلى الحسنات. كيف أنت تتقرب وتجعلهم واسطة بينك وبين الله جل وعلا وتدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ إذا ندعو ربك، ارفع يديك إلى السماء: يا رب يا رب، ادعو الله جل وعلا. هذه سنن الأنبياء. انظر في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، قال: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وهكذا ربنا، يا رب، تدعو الله جل وعلا. إذن هذا من أظهر أنواع الشرك، شرك الدعاء. وهناك شرك النية، أن ينوي بعمله غير الله جل وعلا، متقربا إلى غير الله. والله جل وعلا يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وهناك شرك الطاعة، شرك الطاعة، وهذا أيضا من الأنواع التي يذكرها العلماء في قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولكن لا بد لهذا النوع أن يفهم حتى لا يؤخذ الأمر على إطلاق مسألة الطاعة. فيتكلم العلماء هنا عن قضية الاستحلال وعن قضية معارضة أمر الله جل وعلا وجعل هؤلاء قولهم مقدم، فيحرمون الحلال ويحلون الحرام، يستحلونه معناه. فهذا المقصود به الشرك. أما مجرد الطاعة، أمرك شخص بفعل محرم ففعلت، ليس هذا من الذي يقتضي أن يكون شركا ما لم يكن على الاستحلال أو اعتقاد أن هذا هو الأمر الذي يقبل ويعارض به أمر الله جل وعلا فيقدم على أمر الله. هذه أبواب أخرى. كذلك شرك المحبة كما تقدم معنا من أنواع الشرك، يحبونهم كحب الله. وقد تقدم معنا أن العبادة لها أركان. كم أركان العبادة؟ ثلاثة، وهي
خوف والمحبة والرجاء.
الخوف من الله، المحبة لله، الرجاء فيما عند الله، عبادات لا تصرف لغير الله جل وعلا. وأيضا من الأنواع التي يذكرها العلماء شرك التوكل، أن التوكل عمل قلبي محض لله جل وعلا، تتوكل عليه لا تتوكل على غيره. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. توكل الاعتماد القلبي على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب المشروعة. هذا تعريف التوكل، الاعتماد على الله جل وعلا، وهذا الاعتماد قلبي. في جلب المنافع وفي دفع المضار مع بذل الأسباب المشروعة. لا بد من بذل الأسباب المشروعة، ليس التعلق بالأسباب ولا اعتقاد أن الأسباب هي تحقق الأمر بذاتها، لكن لا بد من بذل السبب الشرعي والاعتقاد أن مسبب الأسباب هو الله جل وعلا، وأنك قد تبذل السبب ولا يتحقق لك المقصود. وهذا من تمام معرفة التوكل. فالتوكل أمره عظيم، عبادة عظيمة، ومن عظم هذه العبادة أنها عبادة قلبية محضة، لا يقال فيها توكلت على الله ثم عليك، لا، هذه فيها اعتماد قلبي فلا يدخل فيها العبد. وإنما الجائز بين العباد والتوكيل، التوكيل يذكره العلماء في الكلام عن التوكل، التوكيل في البيع والشراء والإيجار ونحو ذلك، التوكيل في أن تعطيه شيء يوصله لك، التوكيل في نحو ذلك، هذا ما دام أنه حلال فهو جائز بين العباد، ما دام أنه في معاملات مباحة. الثاني الشرك الأصغر، قال والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء. الشرك الأصغر، وأهل العلم لما عرفوه قالوا الشرك الأصغر هو كل وسيلة أو فعل، كل وسيلة أو فعل أو قول وردت النصوص بتسميته شركا، وردت النصوص بتسميته شركا، ولكن لا يصل إلى حد الشرك الأكبر. إذا كان لا يصل إلى حد الشرك الأكبر وسمته النصوص شركا، وهذا منهج عند بعض العلماء، بعض العلماء يقول ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، بعض العلماء فرقتم بين القولين، ها؟ يعني بعض العلماء يشترط في أن يكون شركا أصغر أن يسميه الشارع شركا ولا يصل إلى الشرك الأكبر، وبعضهم يقول لا، كل وسيلة وإن لم يسميها الشارع شركا، كل وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبر فهي شرك أصغر. وله أنواع، قال هنا، قال ومنه أقسام بغير، ومنه إقسام بغير الباري، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، يحلف بالنبي ويحلف بالكعبة ويحلف برأس أمه ورأس أبيه ونحو ذلك من العبارات، من الحلف بالمخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وطبعا إذا كان يعظم هذا المخلوق كتعظيم الله هذا صار إيش؟ صار شركا أكبر. وأما مجرد الحلف فهو من الشرك اللفظي، الشرك الأصغر، الشرك اللفظي في أقسام الشرك الأصغر. قال كما أتى في محكم الأخبار، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه الرياء، الرياء، الرياء أمره خطير، تحسين العبادة سواء كانت عبادة لفظية أو كانت عبادة بدنية مراعاة للناس أو كان في باب الصوت، وهذا هو إيش؟ التسميع، الرياء والسمعة، الرياء فيما يراه الناس والسمعة فيما يسمعه الناس، وهذه كلها من الأمور التي تبطل العبادة فيحرص الإنسان عليها. طيب، إذن العلماء قسموه إلى شرك أكبر وشرك أصغر الشرك، وبعضهم قال لا، هو ثلاثة أقسام، شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، فجعلوا الخفي قسما ثالثا. بعض العلماء قال لا، الخفي قد يكون أكبر كشرك السر، وقد يكون أصغر أيضا كالرياء، وقد يكون ظاهرا كالسجود للصنم في الأكبر، وفي الأصغر كالحلف بغير الله. واضح؟ إذن يعني هذه التقسيمات اعتبارية، فقد يقسم الشرك الأكبر إلى شرك خفي وظاهر، ويقسم الشرك الأصغر إلى شرك خفي وظاهر، وبعض العلماء يقسم أنواع الشرك إلى ثلاثة فيجعل الخفي قسيما للنوعين، يجعل شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. بارك الله فيكم، نقف على هذا إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد الهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد.